اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كان بحثنا في المبحث الأول وهو النهي عن العبادة. إذا ورد نهي عن العبادة فهل يقتضي ذلك فسادها أو لا؟ هذا هو بحثنا. المصنف رحمه الله يذكر ثلاثة نقاط كمقدمة، ثم يذكر مختاره قدس سره في ضمن مقامات أو خطوات أو نقاط ثلاثة، ثم بعد ذلك يشير إلى تنبيه من باب أنه لا بد من هذا التنبيه لتتضح المسألة. أما في باب المقدمة فأشار إلى ثلاثة نقاط. النقطة الأولى والثانية يريد أن يحرر محل النزاع في هذا المبحث الأول. احنا حررنا محل النزاع في كل المسألة، لكن في هذا المبحث الأول لا بد أن نحرر محل النزاع أيضا. في النقطة الأولى أشار إلى أن العبادة التي نبحث عن أن النهي عنها هل يقتضي فسادها أو لا، المقصود منها العبادة بالمعنى الأخص، صلاة وصوم ووضوء ما شابه، تلك التي يشترط فيها في صحتها قصد القربة. سيتضح السبب في ذلك إن شاء الله تعالى. وأما النقطة الثانية، النقطة الثانية في الحقيقة هي عبارة عن إشكال، رد إشكال قد يرد في المقام، هو رد إشكال قد يرد في المقام. ما هو الإشكال؟ قد يقال للمصنف رحمه الله أو لغير المصنف، أنتم عن ماذا تبحثون؟ سوف يجيبون عليكم السلام شيخنا عليكم السلام، سوف يجيبون، سوف نجيب أننا نبحث أنه لو كانت هناك عبادة وتعلق بها النهي فهل هذا النهي يقتضي بطلانها وفسادها أو لا؟ هذا ما نريد أن نبحثه. حين يأتي إشكال ويقول المستشفى هذه العبارة تستبطن تناقضا داخليا لا يمكننا أن نتعقله، كيف جمعتم بين هذين الاثنين، عبادة منهي عنها، عبادة تريد أن تتعبد بها إلى الله عز وجل وفيها نهي، يعني أن الله نهاك عن هذا العمل، ثم أنت جئت وجدت أن هناك أمرا تعلق به وتريد أن تتقرب به إلى الله، لا يمكن أن نجمع بينهما. إذا كان هناك نهي متعلق بشيء فإنه لا يمكن، بشيء عبادي فإنه لا يمكن أن يكون ذاك الشيء العبادي مأمورا به، لا يمكن أن يتعلق به الأمر، يمكن أن يكون الأمر فعليا. إذا كان هناك نهي عن صوم العيدين إذن لا يمكن أن يأتي المولى ليأمر أمرا فعليا بصوم العيدين، لا يمكن، منهي عنه وهي عبادة يتعلق بها الأمر فعلا، لا يمكننا أن نجمع بين الأمر. هذا غريب، هذا تناقض. هذا هو الإشكال. وقبل أن نجي، قد نجيب جوابا أوليا ونقول لماذا تقولون لا يمكن الجمع بين الأمرين؟ لماذا لا يمكن أن يكون هناك شيء عبادي، عمل عبادي منهي عنه وهو أيضا صار محلا للأمر الفعلي. هم هو منهي عنه، هم هناك أمر فعلي متعلق به. لماذا تقولون لا يمكن اجتماعهما، النهي الفعلي والأمر الفعلي؟ لماذا؟ إذا كنا نبني في المسألة الرابعة المتقدمة على جواز اجتماع الأمر والنهي كما في باب الغصب والصلاة، إذا كنا هناك نقول بجواز الاجتماع، بل هنا قلنا بأنه يوجد أمر فعلي ويوجد نهي فعلي. في مقامنا فليكن الأمر كذلك. هذه الصلاة التي ورد فيها نهي فعلي يمكن أن يتعلق بها أمر فعلي، ما هو المحذور؟ ونحن نقول بجواز الاجتماع. نعم، لو كنا نقول بامتناع الاجتماع هذا إشكالكم وارد علينا، لكننا ما دمنا نقول بجواز الاجتماع فلا إشكال في المقام. نهي فعلي وأمر فعلي والسلام. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وسلم. هذا الجواب مو صحيح. لو أجاب أحد بمثل هذا الجواب فهو غير تام. لماذا؟ لأن للفرق بين المقامين فرق بينهم. في باب الغصب والصلاة كان يوجد عنوانان، أحدهما عامان من وجه، أحدهما تعلق به النهي وهو الغصب، والآخر تعلق به الأمر وهو الصلاة، وكان لهما محل اجتماع مورد تصادق. هناك ليش ذهبنا إلى جواز الاجتماع؟ باعتبار أن الأحكام تتعلق بالعناوين، وفي المقام يوجد عنوانان مختلفان، عنوانان مختلفان، ولا يضر باختلاف العنوانين وجود مصداق واحد مورد اجتماع يصدقان عليه معا، لا يضرنا بالجواز ما دام أكو عنوانين والأمر والنهي يتعلقان بالعناوين فحسب. هذا ما كنا نقوله هناك. أما في مقامنا في هذه المسألة فالأمر ليس كذلك، إذ يوجد عنوان واحد، صوم لا تصوم العيدين، لا تصوم في العيدين، عنوان واحد، الصوم هو العنوان الواحد الذي تعلق به النهي وتعلق به الأمر. نعم، النهي عندما تعلق تعلق مع خصوصية، لكن هو العنوان بعد لا تصوم، فهناك عنوان واحد مو عنوانه. ولذلك هذا العنوان الذي تعلق به النهي الصوم في العيدين لا يمكن أن يتعلق به الأمر الفعلي. الإشكال يرجع، عنوان واحد هناك عنوانين، هنا عنوان واحد. إذن إذا كان الشيء منهيا عنه بالفعلي لا يمكن أن يكون متعلقا للأمر بالفعلي، لا يمكن، لا يمكن ذلك. الإشكال رجع، والجواب الأول هذا البدوي غير تام. الجواب، نحن في الجواب نقول إشكالكم صحيح. خوش إشكال، وهو إشكال تام. إذا تعلق النهي بعبادة لا يمكن أن يتعلق بها أمر فعلي، لا يمكن، لأن هذا عنوان واحد، هم يصير هو متعلق للأمر هم راح يصير هو متعلق للنهي، والنهي فعلي الأمر إذن مو فعلي. ولكننا عندما نبحث عن هذه المسألة لنقول هل إذا تعلق النهي بالعبادة هل يؤدي إلى فسادها، عندما نقول أن العبادة صارت متعلقا للنهي لا نقصد بذلك ما أشكلتم به علينا، وأن هذه العبادة التي تعلق بها النهي قد تعلق بها الأمر بالفعل، لا نقصد ذلك، وإنما نقصد أمرين آخرين، أحدهما إذا كان صحيحا هذا كان، أحد أمرين إحنا مقصودنا. الأمر الأول مقصودنا أن طبيعة الصوم، مو هذا الفرد، مو الصوم في العيدين، لا، طبيعة الصوم، طبيعة الصوم بغض النظر، بغض النظر عن زمانه ومكانه، طبيعة الصوم وقعت متعلقا للأمر. طبيعة الصوم وقعت متعلقا للأمر. الأمر بماذا يتعلق؟ بطبيعة الصوم. غاية الأمر إحنا نريد نبحث عن أن هذا النهي الذي إذا النهي تعلق بالصوم بالعيدين، فهل هذا الفرد الصوم في العيدين يصلح أن يكون أيضا مصداقا للطبيعة المأمور بها أو لا؟ إحنا نريد أن نبحث ذلك. إذن لا نقول أن هذا الفرد، أن الصوم بهذه الخصوصية صار متعلق للأمر الفعلي، أبدا ما نريد ندعي ذلك، لأنه متعلق للنهي فكيف يكون متعلق للأمر؟ وإنما نريد أن نقول أن طبيعة الصوم قد تعلق بها، الطبيعة قد تعلق بها الأمر. هذا الأمر، هذا النحو الأول. النحو الثاني أن نقول أن هاي العبادة لو لم يتعلق بها نهي فمن شأنها أن تكون الصوم، لو لم يتعلق نهي فمن شأنه أن يكون عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا نريد نبحث أنه إذا تعلق نهي فعلي بالعبادة اللي هذا شأنها، لو لم يتعلق بها نهي لكانت مقربة إلى الله، هل يمكن لو تعلق بها النهي أن تبقى على شأنها أو لا؟ لو ينسحب هذا الشأن منها وتصير من لا من شأنها أن تكون مقربة وعبادة لله عز وجل. إذن هذا بحثنا. أريد نقول أن طبيعة الصوم يتعلق بها الأمر. إذا تعلق النهي بفرد من تلك الطبيعة، ذاك الفرد هل يبقى مصداق للطبيعة المأمور بها لو لا؟ هذا واحد. اثنين، احتمال الثاني مش نبحث، من حقنا أن نبحث بحثا آخر ونقول أن العبادة يعني الصوم من شأنه أن يكون متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، والسؤال هو إذا تعلق به نهي فعلي هل يبقى على هذا الشأن لو تزول هذه القابلية؟ هذا هو مقصودنا في هذا النزاع وهذا البحث. إذا تعلق النهي بعبادة، هذا مقصودنا، مو مقصودنا هاي العبادة اللي هي مأمور بها بالفعل يجي نهي يتعلق بها بالفعل، أو قل أن هاي العبادة اللي يتعلق بها نهي بالفعل وأيضا يتعلق بها أمر بالفعل، هل هذا يقتضي فساد؟ لا مو هيك شيء، وهذا مقصود، مقصودنا الطبيعة لو مقصودنا الشأنية. هذه النقطة الثانية، أطبق هاي النقطة. قال وليس معنى العبادة هنا في هذا البحث الأول أنها يعني العبادة ما كانت متعلقة للأمر فعلا، هاي العبادة التي تعلق بها أمر، الصوم الذي تعلق به أمر فعلي ثم جاء النهي الفعلي وتعلق به فبقي الأمر فعليا وبقي الصوم وبقي النهي فعليا أيضا، حينئذ هل يقتضي الفساد أو لا؟ يقول لا، مو هذا مقصودنا، لأنه مع فرض تعلق النهي بها بالعبادة بالصوم، الصوم في العيد فعلا، لا يعقل فرض تعلق الأمر بها بهذه العبادة الصوم أيضا، بهذا الصوم في العيدين أيضا. خب الجواب أولي، ليش ما يصير؟ يصير مثل باب اجتماع الأمر والنهي، إحنا نقول بجواز الاجتماع. يقول لا، وليس ذلك كباب اجتماع الأمر والنهي الذي، هذا الباب الذي فرض فيه تعلق النهي بعنوان، عنوان الغصب، غير العنوان الذي تعلق به الأمر، عنوان الصلاة، عنوانه في ذاك الباب أكو عنوانان، أحدهما تعلق به النهي والآخر تعلق به الأمر. وبالتالي القائل بجواز الاجتماع يقول هم الأمر فعلي هم النهي فعلي، فإنه إنجاز وليس ذلك. ليش ليس ذلك؟ راح يعيده مرة ثانية، هذا تعبير آخر، هذا تعبير آخر عن قوله ليس ذلك. فإنه إنجاز هناك اجتماع الأمر والنهي، أو قل هذا تفرع ونتيجة على قوله وليس ذلك. مقامنا مو مثل باب اجتماع الأمر والنهي، إذا مو مثل فإنه إنجاز هناك اجتماع الأمر والنهي لوجود عنوانين فلا يجوز هنا. لماذا لا يجوز هنا؟ هذا تفسيره. ليش الاختلاف فرق بين البابين؟ ليش هناك يصير هنا ما يصير؟ لعدم تعدد العنوان في مقامنا في مسألتنا، لا يوجد عنوانان، عنوان واحد الصوم، وإنما العنوان الذي تعلق به الأمر صوم هو نفس العنوان، نفسه الصوم صار متعلقا للنهي. غاية الأمر أخذت خصوصية، وهذه الخصوصية مو خصوصية تدخل في ماهية الصوم، صوم في العيد هذا زمان يؤتى بالصوم فيه. وعلى هذا إذن إذا هذا الجواب الأول ما صار، إذن ماذا تقصدون عندما تقولون تعلق النهي بالعبادة؟ ما هو مقصودكم؟ فلا بد أن يراد بالعبادة المنهي عنها ما كانت، هذا الاحتمال الأول، ما كانت طبيعتها يعني العبادة متعلقة للأمر، يعني الصوم طبيعة الصوم مو هذا نتحدث عنه، لا يعني مطلق الصوم، طبيعة الصوم، حقيقة الصوم وطبيعة الصوم تعلق بها الأمر. وإن لم تكن يعني تلك الطبيعة، طبيعة الصوم شاملة بما هي مأمور بها بالأمر الفعلي لما هو متعلق النهي، نبحث عن ذلك، أن طبيعة الصوم التي يتعلق بها الأمر، هذه الطبيعة هل إذا ورد نهي عن أحد الأفراد هل تبقى شاملة إليه بحيث تصح؟ لو لا، النهي يؤدي إلى فسادها ويخرجها عن مسار تلك الطبيعة، عن فرديتها للطبيعة. هذا احتمال أول. احتمال الثاني، أو ما كانت العبادة، أن يراد بالعبادة المنهي عنها ما كانت من شأنها، هاي أو ما كانت، هاي ما كانت معطوفة على ما كانت الأولى، ما كانت تلك العبادة من شأنها أن يتقرب بها لو تعلق بها أمر، فإذا تعلق النهي بها حينئذ هل هذا يقتضي فسادها؟ ماكو أمر فعلي متعلق بها، لكن هل هذا يقتضي الفساد لو لا؟ هذا بحثنا. هذه النقطة الثانية. بعد وبعبارة أخرى جامعة أن يقال إن المقصود بالعبادة هنا هي الوظيفة التي لو شرعها الشارع، لو أراد أن يشرعها ويجعلها لشرعها لأجل التعبد بها، حتى الإنسان يتعبد ويتقرب بها إلى المشرع عز وجل. وإن لم يتعلق بها، حتى وإن لم يتعلق بها أمر فعلي لخصوصية المورد، كما في الصوم في العيدين، في خصوصية مورد الصوم في العيدين لا يوجد أمر فعلي لوجود النهي عنه، حينئذ نبحث حينئذ لو أن الإنسان صام في العيدين صام صحيح لو لا؟ هاي النقطة الثانية خلصت. النقطة الثالثة، أقسام النهي في العبادة. النهي عن العبادة له أربعة أقسام. تارة نهي عن أصل العبادة مثل الصوم في العيدين وصلاة المستحاضة وصلاة الحائض والنفساء. فإن المولى نهى في هذين المثالين عن أصل العبادة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون النهي غير متعلق بأصل العبادة وإنما بجزئها. مثال النهي عن قراءة واحدة من سور العزائم في الصلاة، ماكو نهي عن الصلاة، نهي عن القراءة المعينة، نهي عن قراءة سورة معينة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث لو تعلق النهي بشرط للعبادة أو بشرط لجزء العبادة، هذا أيضا نهي عن العبادة لكن لا عن أصلها ولا عن جزئها وإنما عن شرط فيها. نهى الشارع عن الستر باللباس المغصوب، أن واحد يستر نفسه بلباس مغصوب. طب هذا شرط، الستر شرط في العبادة وشرط في أجزاء الصلاة أيضا. هذا النهي، النهي عن الساتر المغصوب، عن استعمال الساتر المغصوب، هذا النهي عن شرط العبادة أو شرط جزء العبادة. هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع النهي عن وصف ملازم للعبادة أو لجزئها. مثلا الصلاة إما تكون جهرية أو إخفاتية. الصلاة الإخفاتية وعندنا صلاة جهرية. متى تكون الصلاة جهرية؟ إذا جهر الإنسان فيها بالقراءة. إخفاتية أخفت فيها بالقراءة. حينئذ إجا المولى حرم علينا، قال لا تخفتوا في صلاة الصبح أو المغرب أو العشاء، هكذا قال. نهى المولى عن الإخفات، لاحظوا، عن الوصف الملازم للصلاة، نهى عن الإخفاء، أو نهى عن الجهر في صلاتي الظهر والعصر، نهى عن الوصف الملازم لها أو لجزئها اللي هو القراءة. فهذا وصف منهي عنه، هذا وصف للصلاة أو وصف للقراءة وهو منهي عنه. هذه أقسام أربعة. هذه الأقسام الأربعة للنهي كلها داخلة في محل البحث. فهل أن النهي عن أصل العبادة أو عن جزء العبادة أو عن شرط العبادة أو عن وصف ملازم للعبادة، هذا النهي هل يقتضي فساد العبادة أو لا؟ كله داخل في بحثنا. قال قدس سره: ثم إن النهي عن العبادة، هذا القسم الثالث، هاي النقطة الثالثة في الحقيقة، هاي هم تحرير محل النزاع. ليش قلت متحرير؟ لا، هذا هم تحرير محل النزاع. هذا التقسيم يقول كل ذني داخلات في محل بحثنا. ثم إن النهي عن العبادة يتصور على أنحاء أحدها أن يتعلق النهي بأصل العبادة، كالنهي عن صوم العيدين وصوم الوصال وصلاة الحائض والنفساء، وثانيها أن يتعلق بجزء العبادة، كالنهي عن قراءة سورة من سور العزائم في الصلاة، وإن جزء العبادة القراءة وقد تعلق بها نهي. وثالثها أن يتعلق النهي بشرط العبادة أو بشرط جزء العبادة، كالنهي عن الصلاة باللباس المغصوب أو المتنجس، لأن التستر شرط للعبادة والتستر باللباس المغصوب منهي عنه. تلاحظون كيف؟ أو هو جزء، أو هو شرط لجزئها أيضا هم كذلك. ورابعها أن يتعلق بوصف ملازم لها أو لجزئها، كالنهي عن الجهر بالقراءة، فإن الجهر وصف ملازم للصلاة، الصلاة الجهرية، أو وصف ملازم لجزئها وهو القراءة، قراءة جهرية في موضع الإخفاء، وكالنهي عن الإخفاء في موضع الجهر. هاي أربعة أقسام كلها داخلة في محل بحثنا. ما هو رأيك شيخنا المصنف؟ قال أنا أقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة مواضع. الموضع الأول لازم أتحدث فيه عن النهي التحريمي النفسي. النهي التحريمي النفسي هل يقتضي البطلان لو لا عن العبادة؟ هل يقتضي بطلانها أو لا؟ مثل النهي مثل هاي الأمثلة، مثل هذه الأمثلة أو مثل المثال الأول بواضح جدا. كذلك نتحدث بعد ذلك في الموضع الثاني عن النهي التحريم الغيري، هل يقتضي بطلان العبادة لو لا؟ لم يحرم، لم تحرم ذات العبادة، وإنما لأنها مقدمة للحرام حرمت العبادة. مقدمة أكو عبادة، نعم إن شاء الله يجينا مثال. والموضع الثالث النهي الكراهة، هل يمنع عن الفساد لو لا؟ هل يقتضي الفساد عفوا لو لا؟ هاي ثلاث مواضع للكلام. أما الموضع الأول يقول المصنف، أنا رأيي طبعا رأي المصنف الإيجاب، نعم في كل هاي المواضع الثلاث، لكن خلينا نجي للموضع الأول. النهي التحريمي النفسي يقتضي فساد العبادة، يقتضي فسادها، والتعليل واضح لا نحتاج لإطالة الكلام فيه. ما هو شيخنا المصنف؟ قال لأن العبادة هدفها التقريب إلى الله، يشترط في العبادة في صحتها التقرب بها، التعبد بها، التقرب بها إلى الله. ومن الواضح أنه لا يصلح أن يتقرب الإنسان إلى الله بشيء مبغوض لله، لا يمكن ثم بقابلية، وهذا أمر وجداني. وهل يمكنك أن تتقرب إلى أبيك أو أمك بشيء مبغوض لهما؟ وكيف يمكن ذلك؟ لا قابلية هذا الشيء المبغوض، لا قابلية له في التقرب أصلا. هذا هو الدليل، وهذا دليلنا. طبعا يقول هو المصنف، يقول ترى واضح هذا تماما، القرب والبعد المعنويان اللي قاعد نتحدث عنهما كالقرب والبعد المكانيان تماما مثلهما، كما أنه في البعد في القرب المكاني لا يمكن أن تتقرب بشيء مبعد مكانا عن الشيء. أنت تريد أن تتقرب إلى البيت بطريقة هي بعدك عن البيت، وممكن القرب والبعد المعنويان هم كذلك. يقول المصنف وهذا الدليل الذي ذكرته للتو، هذا الدليل يثبت الفساد مو فقط في النهي المتعلق بأصل العبادة، بل حتى النهي الذي يتعلق بجزء العبادة، إذ كيف يمكن أن يتقرب الإنسان بشيء جزءه مبغوض؟ وحتى القسم الثالث، كيف يمكن للإنسان أن يتقرب بشيء شرطه مبغوض؟ وحتى في القسم الرابع، كيف يمكن للإنسان أن يتقرب بشيء وصفه الملازم له مبغوض؟ لا يمكن، لا يصلح ذلك. هذا الدليل يثبت في كل الأقسام الأربعة التي ذكرناها في النقطة الثالثة من المقدمة. وهذا الدليل بعد يخلينا ما نحتاج للأدلة التي عرضها صاحب الدليل الذي عرضه صاحب الكفاية أو شيخي الأستاذ الإصفهاني أو عرضه أو دليل عرضه صاحب الفصول، كل هذه تلك الأدلة لا نحتاج إليها. شنو أكو أدلة أخرى؟ قال المصنف نعم، في خصوص القسم الثاني والثالث، يعني النهي عن الجزء أو النهي عن الشرط، استدلوا ببعض الأدلة. تلك الأدلة فيها إشكالات. الأول أنها غير سالمة في نفسها، الثاني حتى لو سلمت في نفسها ما نحتاجها بعد أن جبنا دليل وجداني، لا نحتاج إلى تلك الأدلة. راح أبدل في المكان. مثلا صاحب الفصول اللي هو متقدم على العلمين، صاحب الفصول قال الجزء ما ماذا يعني؟ يعني أن الواجب مركب منه ومن غيره، هذا معنى. والشرط يعني أن هناك شيء مشروط، إن وجد شرطه وجد وإلا فلا. وعليه النهي عن الشيء، عن الجزء أو الشرط، ماذا يعني؟ أن ذاك الجزء والشرط باطل، النهي عن الجزء أو الشرط باطل، النهي عن الجزء والشرط باطل، هذا هو، هذا معنى. لأنه إحنا قلنا النهي عن الأصل باطل، خب أصل الجزء والشرط راح يبطل بهذا النهي، مو صحيح؟ حينئذ إذا قلنا أن النهي عن أصل الجزء والشرط باطل، راح يصير المركب باطل ببطلان جزئه، والمشروط باطل ببطلان شرطه. تلاحظون كيف؟ الشرط باطل يعني بطل المشروط، الجزء باطل بسبب النهي، أصل الجزء راح يبطل، أصل الجزء راح يبطل. القراءة، قراءة سورة العلق في القرآن ستكون قراءة باطلة لأنها منهي عنها، حينئذ ستبطل، حينئذ إذا بطلت سوف يبطل معها المركب. هذا صاحب الفصول رحمه الله، صاحب الفصول. تعال إلى صاحب الكفاية قدس سره، قال إذا نهى المولى عن الجزء والشرط، هذا النهي يسري إلى الأصل، إلى أصل الصلاة. إذا نهى عن قراءة سورة العزائم، هذا النهي بنفسه يسري إلى نفس الصلاة، وإذا وصل النهي إلى أصل الصلاة بطلت الصلاة، لأنها نهي عن الأصل. لماذا شيخنا صاحب الكفاية؟ لماذا؟ قال قدس سره لأن الجزء واسطة في ثبوت النهي، في أصل ثبوت النهي. الجزء واسطة في ثبوت النهي لأصل الصلاة. لاحظ كيف؟ شوف مطلب صاحب الكفاية قدس سره، عندنا واسطة في الثبوت وعندنا واسطة أخرى بعدين راح أجيها. واسطة في الثبوت عندنا واسطة في العروض. واسطة في العروض خلنا نمثل لها، أنت قاعد بالسيارة، سيارة هم تمشي، منو يمشي بالحقيقة؟ في الواقع منو يمشي؟ السيارة، مو أنت، أنت قاعد. إذن لماذا ينسب المشي لك؟ لماذا؟ بالمجاز، بالعرف. هذه نسبة عرضية، ثانيا وبالعرف نسبة مجازية. المشي لا ينسب حقيقة، لا يثبت حقيقة لمن؟ للجالس، وإنما حقيقة هو ثابت للمركبة، هي التي تسير. كذلك الماء، جريان الماء ليس ثابتا بالحقيقة لمن؟ للميزاب، وإنما للماء. الجريان يثبت حقيقة للماء، وإنما نسب للميزاب مجازا. ثانيا وبالعرض هاي واسطة في العروض. واسطة في الثبوت، لا، واسطة في الثبوت يعني أن الواسطة مو هي التي يثبت لها الوصف حقيقة، لا، وإنما هي واسطة فقط لكي يثبت الوصف للآخر حقيقة، من قبيل مقامنا. فإنه في الحقيقة النهي حقيقة أولا وبالذات متعلق بالصلاة، وإنما الجزء أو الشرط صار واسطة في ثبوت هذا النهي للصلاة. هذا معنى السريان، هذا صاحب الكفاية. أما المحقق الإصفهاني تلميذه قال لا، أن الجزء أو الشرط واسطة في العروض، يعني حقيقة أولا وبالذات النهي ثابت للجزء أو الشرط، ثانيا وبالعرض عود يثبت المن للصلاة، ثانيا وبالعرض. المهم، فإذا ثبت للصلاة فعلى كل حال صار سريان، أصل هذا السريان تام، خلاص نقوله به. يقول المصنف هذه الوجوه الثلاثة ماكو داعي نستعملها، ماكو داعي نقول بها. أولا إحنا نعتقد ببطلانها، ثانيا إحنا بغنى عن هذه الوجوه. قال والحق أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، سواء كان نهيا عن أصل العبادة أو جزئها أو شرطها أو وصفها. كل الأقسام الأربعة يثبت فيها الفساد. خلاص هذه فتوى المصنف، لكن هذا كله وين؟ بالتحريم النفسي، النهي التحريمي النفسي. ما هو الدليل للاقتضاء؟ للتمانع الظاهر بين العبادة، للتمانع الظاهر بين أمرين: العبادة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى ومرضاته، يراد بها التقرب ويراد بها مرضاته ومرضاته هذا، وبين النهي عنها، عن العبادة المبعد عصيانه عن الله تعالى. لو أتى بها فقد عصى، والعصيان يبعد، المبعد عصيانه عن الله تعالى. والمثير، هذا النهي المثير لسخطه، المثير يعني عصيانه لسخطه، فيستحيل التقرب بالمبعد ما دام أكو تنافي. النتيجة تمانع بين العبادة والتقرب بالعبادة وبين النهي، فيستحيل التقرب بالمبعد والرضا بما يسخطه، ويستحيل أيضا، هذه وين؟ في أصل العبادة بعد، ويستحيل أيضا التقرب بما بالعبادة التي تشتمل على المبعد، يعني التي تشتمل على الجزء، بما يشتمل على المبعد المبغوض المسخط له، قراءة سورة العزائر العلق، أو بما هو مقيد بالمبعد. يعني أيضا يستحيل التقرب بما هو مقيد بعبادة، بعمل مشروط بشيء، وهذا الشرط مبعد، أو بما هو موصوف بالمبعد. في كل الأقسام يستحيل هاي بما هو مقيد، بما هو موصوف، معطوف على قوله بما يشتمل. ومن الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى، رح يمثل القرب والبعد المعنويان بالمكانيين، أنه لا يمكن التقرب بالمبعد المعنوي كذلك في مثل المكان، أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان، وهما يشبهان القرب والبعد المكانيين. فكما يستحيل التقرب المكاني بما هو مبعد مكانا، كذلك يستحيل التقرب المعنوي بما هو مبعد معناه. هذا هو دليل. ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف، الدليل الذي ذكرناه شامل للأقسام الأربعة حتى الأقسام الثلاثة الأخيرة، نقول بأن النهي موجب للفساد، يقتضي الفساد، ولكن لهذا الدليل لا لأجل أن النهي عن هذه الأمور يسري إلى أصل العبادة كما ذهب إليه صاحب الكفاية وأستاذنا الشيخ الأصفهاني، وأن ذلك شلون يسري؟ يسري إليه إذا نهى المولى عن الجزء فقد نهى عن الأصل، على أي أساس؟ وأن ذلك واسطة في الثبوت. إذا نهى عن الجزء فإن هذا النهي أولا وبالذات يثبت للجزء، وثانيا وبالعرض يثبت للأصل، فقد سرى إذا، وهذا كافي، هذا كافي. عفوا في الثبوت مو في العروض يا إخوة، واسطة في الثبوت، يعني أن هذا النهي حقيقة وواقعا وأولا وبالذات قد ثبت للأصل، وليس الجزء إلا واسطة في الثبوت، ليس إلا واسطة في الثبوت. أصلا هو النهي مالت الأصل هذا، والذي أدى لأن يثبت النهي حقيقة لأصل الصلاة هو سورة العزائر، هو سورة العلق، تلاحظون كيف؟ واسطة في الثبوت، هذا صاحب الكفاية. أما الإصفهاني يقول لا، يقول قراءة سورة العلق هي واسطة في العروض، فالسريان بهذا النحو، واسطة أو واسطة، وأن ذلك النهي الذي تعلق، يعني النهي الذي تعلق بالجوز هو واسطة في العروض لإصفهاني رحمه الله كما قيل. فإذا أكو سريان فنقول بالبطلان، مسلم يقول لا، ولا لأجل أن هذا الدليل الثالث، هذا الدليل الثالث قاله صاحب الفصول، ولا لأجل أن جزء العبادة وشرطها عبادة، مثل ما أن كل عبادة كذلك كل جزء وشرط فيها عبادة، فإذا وبما أن النهي تعلق عن أصل الجزء فقد بطل الجزء، وإذا بطل الجزء بطل الكل، فإذا فسد الجزء والشرط استلزم فسادهما فساد المركب والمشروط. يقول المصنف لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، بل نحن لا نستند في قولنا في الجزء والشرط والوصف إلى ذلك، إلى هذه الأدلة، لأنه لا حاجة إلى مثل هذه التعليلات، ولا تصل النوبة إليها بعدما قلنا من أنه يستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد أو بما هو مقيد أو موصوف بالمبعد، كما يستحيل كما يستحيل التقرب بنفس المبعد بلا فرق. على هذا إشكالنا الأول، من يحتاج غنى عنه، على أنه في هذه التعليلات من المناقشة ما لا يسعه هذا المختصر، ولا حاجة بنا إلى مناقشتها بعدما ذكرنا هذا كله في النهي النفسي. انتهى الموضع الأول ووصل الكلام إلى الموضع الثاني، النهي الغيري المقدم، إن شاء الله يأتي بعد التعطيل مناسبة الشهادة السيدة الصديقة سلام الله تعالى عليها، والحمد لله رب العالمين.